إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. تحدثت مرة على الزواج الحديث، وكان الكلام فيه مقتضبا مجملا، فطلب منا البعض أن نفصل الكلام فيها حتى يكون المرء على بينة من أمره، فقلت أتحدث اليوم عن ربانية البيت المسلم، ويكون الحديث تحت غطاء آية من كتاب الله عز وجل نقف معها وقفة، واخترت آية الروم التي قال فيها الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الجزء من الآية نجعله مظلة لحديث اليوم، ونقف فيه حتى نجيب على ثلاثة أسئلة لا رابع لها: ما هي وظيفة الرجل في بيته؟ وما هي وظيفة المرأة في بيتها؟ وما هي وظيفة الأبناء في البيت؟ وأعي بكلمة وظيفة أي ما يرتب عليه الحال في البيت. فهل الرجل يكون بكامل الرجولة بمجرد أن خرج في وجهه شارب ولحية؟ وهل المرأة تكون بمجرد أنها احتجبت عن الأجانب؟ وهل الأبناء كذلك في نفس الغمار، أم أن الأمر يختلف؟ الغطاء الأساسي كما قلت: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا قال الحق تبارك وتعالى من آياته، من معجزاته، كيف يكون الزواج آية؟ نحن نعلم أن الزواج ضرورة لإعمار الكون، ولهذا كان الأمر لأبي البشرية الثاني نوح عليه السلام لما كان في الفلك، كان الأمر من الله عز وجل أن يأخذ معه من كل شيء زوجين، لأن كأن الحال سينبني من جديد ويكون أبا ثان للبشرية بعد الطوفان، بعدما يستقر. وكان فنجد أن كل نفس على الأرض خلقت من زوجين، وكان هذا إشارة من الله عز وجل في الآية المذكورة: من أنفسكم. فلا زواج لطبيعتين مختلفتين كما نسمع الآن، أن يتزوج الرجل بجنية أو يتزوج الجن بإنسي. هذا الزواج لم يكن حاصل حتى عند العقلاء، أن تلتقي طبيعتان مختلفتان وينتجان طبيعة قد تكون إلى الأب أو إلى الأم كما يقول بعض المهرفين المخرفين، يهرف بما لا يعرف ويخرف بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. فالله اشترط في آيته أن التزاوج لا يكون إلا من النفس، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ثم جاء بلام التعليل لتسكنوا إليها، فلن تحدث السكنة إلا إذا اتفقت طبيعتي الزوجين. ولهذا لما سئل الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه عن تزاوج الإنس بالجن قال ممكن ولكنه زنا. والإمكان في جوابه أي حدوث اللذة الجنسية فقط، لكن لا يحدث تزاوج بمعنى التزاوج المعلوم. ذكرنا مرارا أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه بعث وكان في الجاهلية 10 زيجات، ولما جاء الإسلام أقر 1 من هذه 10 وأنكر 9، وكان أشهر هذه 10 نكاح الاستبضاع، رغم أن الإسلام لم يقره، والذي أنتج من هذا النكاح الوليد بن المغيرة لما أنزل الله عز وجل فيه قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، ذهب إلى أمه فقال قال محمد في صفات إلا واحدة لم أعلمها، من أبي؟ الزنيم هو مقطوع النسب. ولما زاد وأجهد على أمه قالت نعم صدق محمد، فإنك من نكاح الاستبضاع في الجاهلية تستبدع المرأة من 10 من 15 من 20 رجلا، وأكبرهم نسبا وأشرفهم شرفا وأعلاهم مالا ومركزا ينسب إليه الولد، وكنت كذلك. فكان من آل شعبة، من آل المغيرة، من آل الطائف، من آل ثقيف، عائلة كبيرة جدا نسب إليها الوليد بن المغيرة، فكان من نكاح الاستبضاع، فلم يعلم من هو أبيه. ولهذا لما جاء الإسلام حافظ على هذه الجزئية فأنكر هذه الزيجة، وجعل الزيجة الذي تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها هي الزيجة الرئيسية التي يرضاها رب العزة عز وجل ويرضاها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يذهب الرجل يخطب المرأة ثم يتعهدان على أمور معينة، ثم يتم العقد على هذا التعهد، ثم يكون البناء على إشهار بين الناس على هذا الأمر. وكان هذا الأمر في الجاهلية فأقره الإسلام. ولما أقول ربانية البيت المسلم لابد أن أعي أن إعمار هذا الكون لا يكون إلا إذا كان في طريق الله سبحانه وتعالى. لما كان الإعمار يشترك فيه كل الناس جاء النداء العام في القرآن الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والتعارف هنا فسرته آية الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلم يترك لنا التعارف أن يكون وفق الهوى كما نسمع الآن، نتعارف، نحب بعضنا البعض، نتقارب من بعضنا البعض، فإن كان الأمر فيه ديمومة واستقرار استمررنا فيه، وإلا فلا. ترتيب الآية لا يقول هذا، بعد أن تحدث السكنة تأتي المودة والرحمة، أما أن تقدم المودة قبل السكنة فخالفت الفطر وخالفت القرآن وخالفت الشرع وخالفت رب الشرع ونبي الشرع وخالفت كل السنن الكونية الموجودة على الأرض. كيف تحقق الآية مع رجل وامرأة بينهما صلات إلا الصلة الشرعية؟ فالآية تكمن، المعجزة تكمن في أن رجل لا يعلم امرأة يلتقيان فيحدث بينهما سكنة وتكون بينهما المودة والرحمة. هذه الآية، هذه المعجزة. إذا حدثت بهذه الطريقة الشرعية لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التعارف الذي يتم على هذه الصورة هو الكريم ابن الكريم التقي ابن التقي إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإلا فلا. كم من الزجاج الذي حدثت على طريقة آية الروم مستقرة إلى الآن، وإن لم يكن فيها شرع الله عز وجل، عادات وتقاليد. وكم من الزيجات انفكت من التي جاءت إلينا من الغرب بهذه الأمور التي فيها نحن الآن، حتى يصل مقدار أو نسبة الطلاق فيها إلى 97%. هكذا يقول مركز الإحصاء، في كل 100 زيجة يستمر منها 3 فقط. لماذا؟ لأن بيوتنا غربت عن ديننا، غربت حتى عن عاداتنا وتقاليدنا. فربانية البيت المسلم تبدأ من الخطبة، عندما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مختارا لهذا البيت إذا أراد أصحابه أن يكونوه، قال في الرجل: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال في المرأة: تنكح المرأة لأربعة، لمالها أو لجمالها أو لحسبها ونسبها أو لدينها، ثم اختار: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فجعل القاسم المشترك بين الاثنين الدين. هل سأل واحد منا لماذا الدين؟ لماذا الدين قاسما مشتركا في صفات الرجل الخاطب وصفات المرأة المخطوبة؟ لأن الرجل يعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صاحب دين. عندما يقال له من آخر وصاياه حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه في خطبة الوداع، قال على النساء: إنهن عوان عندكم. والعوان بمعنى أسيرات، أي المرأة أسيرة في بيت زوجها. وليست الكلمة كما يقول عنها الغرب، بل يلخص علماؤنا في أحكام الأسير: المؤثر بين يدي يسيره أو أسيره كالميت بين يدي مغسله. له كل الحقوق. ممن؟ من الذي أساره، من الذي أسره، من الذي أخذه ووضعه في البيت تماما. والمرأة تعلم أيضا رجل بات وساخط على زوجته باتت تلعنه الملائكة، أو امرأة باتت وزوجها ساخط عليها باتت تلعنه الملائكة. من يقدر هذا وذاك؟ أصحاب الدين. إن كان في القضية دين فالاثنين سيسيران بأمر واحد، أمر الله عز وجل. عندما يقال لأحدهما: هذا لا يجوز، يقول: سمعنا وأطعنا. أما عندما نلتقي على غير ذلك فكل منا يدعي حقوقه حسب هواه، وكلنا نسمع ذلك: هذا من حقي، وهي تقول: هذا من حقي، وهذا من حقي، وهذا من حقي. ودائما أقول لأبنائي وبناتي في هذه الجلسات: تفرض الحقوق من 3 أبواب لا ثالث لهما بالإجماع. إجماع العقلاء قبل الشرعيين أجمعوا على ذلك. الدين يفرض الحقوق للرجل وللمرأة إن كان نحن من أصحاب الدين. إن لم يكن عندنا دين فالعادات والتقاليد هي التي تفرض الحقوق، تقول: لك هذا وعليك هذا، ولك هذا وعليك هذا. إن لم يكن عندنا دين ولا عندنا عادات ولا تقاليد فالقانون يفرض علينا ويفرض لنا. ما في باب الرابع يفرض لنا من الحقوق. استحدثنا في هذه الفترة التي نعيش فيها ما يسمى بالهوى. هذا من حقي من جراء مقالة قرأتها ابنتي، من جراء كلمة سمعها ابني، من جراء حوار دار مع أناس ليس منا ولسنا منهم تماما. فبدأنا نفرض الحقوق على بيوتنا. في الجمعة التي تحدثت فيها تحدثت عن أمرين رئيسيين مما شاع حديثا بيننا الآن، وهذا أسمعه في فتاوى تقريبا في اليوم والليلة مرات. هل يفرض على المرأة أن تخدم في بيت زوجها؟ هذا هو الأمر الأول. فقلت أنا ذاك: الجمهور على عدم خدمة المرأة في بيت زوجها، وأنا أميل إلى هذا الرأي. لكن الجمهور أيضا على عدم تطبيب الرجل إلى زوجته، فإذا مرضت تذهب إلى بيت أبيها،
فإن كنا سنأخذ بآراء الجمهور نأخذها جملة واحدة لا نكون حياكين. الحياك هو الذي يجعل لنا قميصا على مقاسنا، نأخذ ما يكون وفق هوانا ونترك ما لا يكون وفق هوانا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هكذا قال الله عز وجل لمن يصنع هذه الصفة أو هذا الكلام. إن كان الجمهور يقول لك يا ابنتي لا تخدمي في بيت زوجك، فيقول لك أيضا ليس على زوجك أن يطببك عندما تمرضي. لما يتحول العقد من عقد عقد على أوثق المواثيق والمغاليظ التي كانت في العقود جميعا إلى عقد مساهمة يكون في الشهر العقاري لك وعليك ولك وعليك، يتحول الأمر إلى الحقوق لي وعلي ولك وعليك، لأننا حولنا الزيجات إلى عقود مساهمة كأنها عقود شركات تكون ليست مع الله عز وجل لكن مع الشهر العقار الذي يوثق هذه العقود. هذا ليس من ديننا. فإن هذه العقود لما قال الله عز وجل عنها وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، جعل الأصل فيه قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. أما العدل هنا لن يصلح، لن يصلح أن تقول العدل في بيت الله سبحانه وتعالى ضرب فيه مثلا بسيطا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الرجل عندما يدخل على زوجه يكون كساء عورة لها، والمرأة عندما يدخل عليها زوجها تكون هي كساء عورة الله. وبعد ذلك نقول ما لي وما علي وما لها وما عليها؟ لكن سمعنا وأصبحنا كلنا آذان صاغية لغاية شرع الله عز وجل. فلنعلم أن صفة من الصفات التي تقولها المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم على أن يذموه قالوا هو أذن، أي يسمع وفقط. أصبحنا نحن كذلك، ولكن نسمع لمن؟ نسمع للكل إلا لقال الله وإلا لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أهيب بالبيوت التي نسمع فيها التفكك، نسمع فيها أمورا ما أنزل الله من سلطان على النقيض تماما. يأتي الرجل ويقول في يد القوامة أقول وفقط وما آمر به لابد أن يكون. ما وضع الله عز وجل القوامة في يدك إلا لأنك أحسن تصرف من المرأة. حينما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لا أجد أحدا أنقص من لباب الرجال من إحداكن، والرواية تقول كانت عائشة وأم حبيبة، ورواية أخرى تقول حفصة وأم حبيبة، أي من الثلاثة من يرى زوجته أفضل من هؤلاء؟ لن يجد. فقال النبي لهن لا أرى أحدا أنقص من لباب الرجال عقول الرجال من إحداكن. وكان تفسير النبي للنقصان أن المرأة تنسى بحكم كينونتها وفطرتها، وكانت تأتي عليها بعض الأيام لا عبادة فيها لا صلاة فيها، وأيام الحيض ضع الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضك. لكن الرجل لا هذا ولا ذاك، الأصل أن يكون الرجل كامل في عقله. والعقل هنا مجرد أنه يعقل الأمر أن يحكمه. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أي الإنسان يعقل أمره بحكمة ويضع الشيء المناسب في المكان المناسب. فإذا اختل هذا الميزان مع الرجل أصبح أقل من المرأة عقلا. فما كانت القوامة في يدك تحكما وفرضا لأمور لا يرضاها الشرع الحنيف، ولكن اعلم أن هذه القوامة مشروطة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن أردت أن تكون قواما على النساء تذكر أن القوامة وضعت بما فضل الله عز وجل بعضكم على بعض، هكذا بين لنا الشرع الحنيف. لم يكن التفضيل مجرد شارب ولحية، ولا يقول البعض أني أستهزئ بالشارب واللحية، لا حاشا معاذ الله أن أكون كذلك، ولكن للتمثيل فقط. لأن بعض الرجال الآن يظن أنه طالما تكلم صدق، وطالما أمر يؤتمر، وطالما تكلم لا يسمع للمرأة. تذكر أن صلح الحديبية كان من جراء مشورة امرأة، من جراء مشورة امرأة التي سماها الله عز وجل بعد ذلك في صورة بأكملها، وسمى الصورة بهذا الاسم، صورة الفتح. فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحا من جراء مشورة امرأة. للأسف الذين ينكرون فضل المرأة ولا يجدون المرأة ميزان أصلا، لما يأتون إلينا بكلام نحتضنه وكأنه وحي. منذ أكثر تقريبا من 30 عاما كنت أكتب مقالا دورية في إحدى المجلات السويسرية، وجمعتها ابنتي الصحفية آنذاك في كتاب سمته إنعام العلام في بيان قضية المرأة في الإسلام. فأرسلت إلي إحدى القارئات صورة لامرأة على إحدى الشواطئ شبه عارية، تقول لي هذه حرية المرأة عندنا. قلت يا ابنتي هذه للأسف لا تصلح امرأة مسلمة في بيت، لكن تصلح في مكانين اثنين لا ثالث لهما، إما على غلاف مجلة غير مرضية، وإما على غلاف عبوة للصابون. أما المرأة عندنا فلها قدر كبير ولها قيمة كبيرة جدا، ليست بالطريقة الممتهنة هذه. فلو أن الإنسان يمتلك ذهبا لا يريد من الناس أن يطلعوا عليه ويروه، وإذا امتلك ترابا يتركه أمام البيت يدوس عليه ويمر عليه القاصي والداني. فإن كان المرأة ما تملكه ترابا تفعل هكذا، أما إن كانت ما تمتلكه ذهبا فلابد أن تحتاط عليه ولا تجعله عرضة لكلاب العصر الذين ينهشون من المرأة، وفي آخر المطاف بها توضع في دور المسنين، توضع في دور المسنين. والأمثلة لو أردت أن أذكر لكم من الغرب ما حدث في هذه القضية أكثر من أن تحصى. أحيلكم على رسالة دكتوراه كان في إحدى الجامعات اسمها أفول شمس الحضارة الغربية، وأخذ الباحث أفول يعني غياب، 6 نوافذ لغياب شمس الحضارة الغربية، تفول أو تغيب من الكلاب، من الأموال، من السلطة، من الجاه، من كذا، حتى وصل من النساء، لأن المرأة عندهم لا وزن لها، لا قدر لها. فما من دين على وجه الأرض سماوي أو غير سماوي حتى وأرضي كرم المرأة مثل ما كرمها دين الإسلام، كرمها أيما تكريم، وأعطاها حقوقا لن يجد إنسانا مثل ما أعطاها في غير هذا الدين تماما. وبعد ذلك يقولون لنا أن الدين هضم المرأة، أن الدين قوى الرجل عن المرأة، أن الدين آخر هذه الهجمات موضوع الميراث، كيف تأخذ المرأة نصف الرجل؟ مع أن العاقل هذا إن كان عاقلا لو ينظر إلى قضايا المواريث سيجد حالة واحدة تكون المرأة فيها نصف الرجل، و30 حالة في الميراث تكون المرأة فيها مساوية للرجل وربما أكثر من الرجل أيضا. لكن عين المحب عن الحبيب كليلة كما يقول ابن المقفح، أي مغمضة، وعين السخط لا تبدي إلا المساوئة. هم لا يريدون منا إلا السخط، فجاءوا على مصنع الرجال، مصنع البيوت، فأرادوا أن يهدموه بالكلية. وبدأ الكلام، تخدم المرأة ولا تخدم؟ يجب عليك أن تحققي ذاتك. وقد يحقق هذا الكلام رعونة الرجل وصلدية الرجل وأنافة الرجل في أنه إذا أخطأ يقول أخطأت، وإذا أخطأ أن يعتذر لزوجته، فيزيد الأمر عند المرأة تعصبا. لأن لست زليلة في البيت، لست قطعة من قطع البيت، كلام ما أنزل الله بها من سلطان. دائما أقول هل سمعنا مثل هذا الكلام في بيوت القدامى منا وأغالبكم كبار السن؟ ما سمعنا هذا الكلام، لأن المرأة كانت تحفظ قدرها والرجل كان يحفظ قدره. ويكفينا وصية امرأة بدوية، في الجاهلية قبل الإسلام توصي ابنتها ليلة زفافها 10 وصايا، تاج هذه الوصايا سطرا واحدا: كوني له أمة يكن لك عبدا، كوني له أمة يكن لك عبدا. هذه امرأة جاهلية ما عندها تعليم، ما كانت تقرأ وتكتب، ما كانت تعلم أي شيء، لكن ما كانت تعلمه توصي به ابنته يفتقده الآن أساتذة في الجامعات رجالا ونساء، لأنهن تصوروا البيوت خطأ، تصوروا البيوت خطأ، فلما حكموا على البيوت حكموا عليه بالخطأ، فكانت البيوت خربة. فضنين إلا من رحم بيتي، إلا من رحم. الربانية غير موجودة في البيوت. لماذا؟ لأننا نحينا الشرع جانبا وبدأنا نتكلم ما لي وما علي وما لها وما علي. كثيرا ما نسمع: ما حقوق الزوجين في البيت؟ بدأت على هذا المنبر سلسلة في قضية الحقوق، ممن كان يسمعون جمعي شيخنا رحمة الله تعالى عليه الشيخ محمد الراوي، فرفض، قال: أنصح ألا تكمل هذا الكلام. فلما قلت له: لماذا؟ قال: ستحول البيوت بهذا الكلام إلى شركات مساهمة كما قلت. فانتهيت، وهذا السبب الذي منعت من أن أتكلم عن هذا الموضوع، لأن البيوت لا تصلح إلا بقول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، لا أن تكون حقي وحقك، حقي وحقك. هذا لا تستطيع أن تفعله مع جارك، حقي وحقك. لا تستطيع أن تفعله مع أحد من شريعك، لا تستطيع أن تفعله مع أحد في عملك، حقي وحقك، وتأتي وتفعله في بيتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. نبينا صلوات الله وسلامه عليه كلنا نحب التأسي به ونحب السير على دربه. في صحيح مسلم في إحدى ليالي زوجاته قيل أنها ميمونة بنت الحارث، وكانت ميمونة بنت الحارث ابنة سيد بني المصطلق، فكانت نسيبة بنت نسيب ابن نسيب ابن نسيب، أي بلغة العصر الآن مدللة. ما كان لها في الطبخ، هكذا يقول بعض الرواة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في بيتها يهدى إليه بالطبخ، وكانت سيدة الطبخ آنذاك أم حبيبة رضي الله عنهن جميعا، فأهديت إليها فبعثت بجارية لها صحن فيه إدام، أي لحم مع خضار كما يقال الآن. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصديق وعمر، وقيل الصديق وعثمان. فلما سمعت ميمونة من سترها خلف الستار أن جارية أم حبيبة جاءت بصحن الإدام، خرجت وأخذت الصحن من يدها وألقته في الأرض حتى كسر تماما. غيرة بين النساء، هذا وارد. لو أنت مكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ستفعل؟ تخرج امرأتك وتفعل هذه الفعلة؟ هذا النص يلخص لنا قضية البيوت. دخل النبي إلى سترها فأخذ بصحن جديد، وجاء إلى الجارية وقال: قولي لها صحن بصحن ويبقى لنا أجر الإدام الذي سكب في الأرض. وانتهت القضية على ذلك، وما وجدنا تعليقا لأحد، لا من الرواة ولا من الصحابة الذين كانوا في البيت ولا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ميمونة. ماذا تفعل أنت؟ هل تقول النبي صلى الله عليه وسلم غير قيم على زوجاته؟ لأن البعض الآن يدعي أن القوامة أمر كبير، يأمر فيأتمر. أنت لا تفعل ذلك مع الله عز وجل، تسمع أمر الله سبحانه وتعالى ولا تأتمر بأمره. فلماذا تريد من زوجتك أن تأتمر بأمرك؟ وكذلك الزوجة، وكذلك الزوجة. لما يعلم الرجل مراد قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا وظيفته، كلكم راع مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ستخرج الأبناء راعية في بيت أبويهما ومسؤول عن رعيتهما. فما تزرعه في بيتك تحصده غدا، فلا تأتي الغد وتقول إن أبنائي يعقوني، إن أبنائي يفعلوا كذا وكذا. ماذا فعلت في أمر الله بالأمس؟ ماذا فعلت في أمر الله بالأمس؟ لهذا كان هذا هو الناتج، هذه نتيجة بعد البيوت عن الربانية المطلوبة في البيت. الزواج هو النواة الأولى لتكوين الأمم، زواج وزواج وزواج يكون مجتمع، مجتمع ومجتمع ومجتمع يكون أمة، هكذا تتكون. فبدأ النبي من النواة الأولى، فإن أحسننا بيوتنا أحسنت أمتنا، فلا نعيب على أمتنا وبيوتنا خربة. ولماذا هي خربة؟ لأننا أبعد ما نكون عن كتاب الله وسنة رسوله. الآن يحدث شجار في البيت، ما في بيت إلا وفيه شجار. حتى نبينا صلوات الله وسلامه عليه من أسباب نزول سورة التحريم تعاهدت حفصة وعائشة رضي الله عنهما، فقالت حفصة لعائشة لما يأتي إليك النبي صلى الله عليه وسلم قولي له إني لأشم في فمك رائحة دبور مكة، وكانت تعي بذلك العسل الذي يأتي من والد أم حبيبة أبو سفيان بن حرب، كانت عنده مناحل في مكة، فكان يبعث لابنته في بيت زوجها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة أم حبيبة إلى ليلة عائشة قالت ما أوصيت به، فلما كان أراد النبي أن يرتضيها ويرضيها فقال والله لا أطعمه بعد ذلك أبدا، لا أكله. فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ القضية ليست هكذا. وهذه من ست مواضع يلوم القرآن فيها نبينا حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. الآن ما في وحي ينزل يفرق بين الزوج والزوجة، لكن ما هو الموجود؟ الوحي الذي نزل، الوحي الذي كان قرآنا وسنة، شرع الله عز وجل هو الموجود بيننا الآن. فإذا أردنا أن نصوب الشرع نسمع بكل بجاحة بلاش دين يا عم الشيخ، ماذا نفعل؟ وكيف تجتمع الكلمات بلاش دين يا عم الشيخ؟ تجيب الشيخ ليصلح، سيصلح بإيه؟ إن كان بلاش الدين فبماذا سيصلح؟ هذا نسمعه من أناس كثر نحو دين الله عز وجل بالكلية، فكان هذا هو المآل تماما. إذا كانت القضية بين الرجل وزوجته كنا نقول دائما إن كان القول للشرع موافقا للرجل فالقول هو الذي يسير في البيت، فالقاعدة الكبرى حكم الحاكم يرفع الخلاف، والرجل حاكم في بيته. فإذا ارتضت الزوجة أمرا والرجل ارتضى أمرا آخر وكلاهما في المقبول في الخلاف، هذا يقول بقول وهي تقول بقول آخر، ولكن الرجل اختار أمرا بين اثنين حكم الحاكم يرفع الخلاف. تقول المرأة إنه تعنت من الرجل، لا، بل هو قرار الشرع. لما يكون بينك وبين ابنتك وتختلف أنت مع ابنتك، نفس المثال ولكن معكوسا، كلام من يقدم؟ أنت حاكمة على ابنتك، فحكم الحاكم يرفع الخلاف. وهكذا دوليك، الشرع ما ترك شاردة ولا واردة. جاء يهودي إلى سلمان رضي الله عنهم يقول إن في كتابكم آية لو نزلت علينا لجعلنا يوم نزولها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الرواية تقول ذهب سلمان لعمر رضي الله عنه يقول نعم إنه لنزلت هذه الآية يوم عرفة، وكان يوم عرفة جمعة وكلاهما عيدا لنا. يقول سلمان لليهودي نعم ما ترك نبينا أمرا إلا وحدثنا عليه حتى قطعة الخرعة البراز علمنا ألا نستدبر فيها قبلة ولا نستدبرها إلا من غير بنيان. دين حريص على أنك تضع قطعة البراز بطريقة معينة بآداب معينة، ألا يكون حريصا أن يضع لك قواعد تسير بها في بيتك؟ ألا يكون حريصا على ذلك؟ فإن عدنا إلى كتاب الله وسنة رسوله فك شجارات كثيرة جدا في بيوتنا، وسرنا على طريق الله عز وجل سواء كان لي أو علي أو لها أو عليها. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.